السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تلقيت قبل موعد أذان المغرب بنصف ساعة فقط، وبالتحديد في الساعة 6:45 مكالمة هاتفية من الشيخ جابر المدخلي الأمين العام للتوعية الإسلامية بمكة، يطلب مني أن ألقي هذه المحاضرة بديلا عن الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وذلك لظروف مرضه، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الشفاء العاجل. والحقيقة لقد ترددت بل اعتذرت، والسبب أن البديل دائما يكون ثقيلا مهما كان. الناس جاءوا وهم متهيئون لسماع رجل بعينه، فإذا جاء الغير كان هذا الغير ثقيلا لا يريد أحد أن يسمعه، وما أود أن أكون ثقيلا على إخواني. فقلت للشيخ سوف آتي وأشاورهم، فإن رأوا أنني سأصبح ثقيلا عليهم اعتذرت. وخرجنا وذهب كل إلى بيته والسلام والكرامة مثل ما يقول، وإن قبلوا بشرط أن لا أكون ثقيلا عليهم فلا مانع من استمراري معهم إلى العشاء، وأنا أعرض عليكم هذا الرأي، فما رأيكم؟ تودون الاستمرار ولا أكون ثقيلا عليكم؟ بارك الله فيكم. البديل ثقيل لماذا؟ فيه قصة أو يعني حكاية. رجل جاءه ضيوف ولا يود أن يكرمهم، يعني ضيوف ثقلاء، ولكن لا بد له من يقدم له وجبة الطعام، فنزل إلى الحوش الذي فيه الأغنام وأخذ واحدا من الأغنام وأخرج السكين وبدأ يذبح هذا أو هذه الذبيحة، فصاحت الذبيحة من ألم حرارة الموت، فقال لها يخاطبها يقول اصبري، والله أنك مغصوبة وأنا مغصوب، يقول أنت مغصوبة ما تبغين الموت وأنا مغصوب ما أبغى أذبح، وأنا أقول لكم أنتم مغصوبين وأنا مغصوب، فاصبروا على ما واجهتم. موضوع المحاضرة الانتكاسة أو الانتكاسة، أسبابه وعلاجه. كنت قبل فترة ألقي درسا في جدة، ووعدت أهل جدة بمحاضرة بعنوان حوار مع منتكس، ولما كان هذا الموضوع هو موضوع هذا الدرس فأنا أقدم هذا الموضوع الذي كنت ألقيه في جدة بعد أيام وليالي، لأنه موضوع جاهز. الانتكاسة حالة مرضية تصيب الملتزمين الذين وفقهم الله عز وجل للاستقامة على دين الله، تصيب بعضهم لا نعمل، وهي والحمد لله في مجتمعنا لا تشكل ظاهرة عامة بحيث نخاف منها أو ننظر إليها بنظرة الشؤم، لا، هي حالة نادرة تقع في أفراد بسطاء بدليل استقامة الآلاف المؤلفة واستمرارية العاملين والحمد لله في سلك استقامتهم، فهذه ليست مسار خوف عندنا، ولكننا ننبه عليها بالتحذير منها من باب الوقاية، لأن مسألة الثبات على الدين حتى الممات شيء لا بد منه، إذ أن العبرة والمعول على الخواتيم، الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم، وأن يقاس لك عملك على آخر أداء تؤديه قبل الوفاة، فلو ثبتت طول حياتك وزللت قبل الوفاة بلحظات لم تعد لك كل سابقة حياة، ولو انحرفت طول الحياة ثم ثبت عند الممات لختم الله لك على هذا الثبات. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث له مغزى وله هدف، والمتفرقون والمنهزمون أمام شهواتهم يستدلون به على غير وجهه الشرعي، فيقول أحدهم وهو منغمس في الذنوب يقول: أنا بعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بيني وبين النار ضلع ألف أدخل. هذا كلام فاضي ما تملك أنت. لا، ليس هذا هو مقصد الحديث. مقصد الحديث بيان أن على المسلم الذي يلتزم بالدين أن يتمسك ويثبت إلى أن يموت، حتى لا يعمل عمل من عمل أهل النار ويختم عليه به ويدخل النار. هذا الأول. والثاني أن على العاصي الفاسد البعيد عن الله أن يسارع بالتوبة، أن لا يؤجل، أن لا يسوف حتى يعمل عمل صالح، فقد يموت بعد هذا العمل الصالح فيدخله الله الجنة. هذا هو هدف الحديث، لأن العبرة بالخواتيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بالثبات ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ويخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين بأنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يدعون الله عز وجل أن يثبتهم وأن لا يزيغ قلوبهم بعد أن هداها، ويطلبون من الله رحمة، وهذه الرحمة يقول المبشرون هي رحمة التثبيت: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك قبل الأسباب، أسباب الانتكال، هناك وسائل للوقاية من الانتكال، وسائل للثبات أبدأ بها لأنها مهمة. من أعظم وسائل الثبات على دين الله عز وجل الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بالقرآن. يقول الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر عام للأمة بالتمسك، بل استمسك. الفعل هنا من المزيد، مبني بالمزيد، ما هو مبني من الثلاثي، لا من الثلاثي. استمسك، والزيادة في المبنى تدل على الأصالة والعمق والقوة في المبنى. استمسك يعني بكل ما أوتي، بالذي أوحي إليك أي بالقرآن الكريم. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإنه مسلم يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو مثبت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثبت لكل فؤاد كل مسلم من بعده إلى يوم القيامة. وما علمنا رجلا اعتصم بكتاب الله وعاش مع القرآن وأضله الله أبدا. اعتصم بالقرآن والله عز وجل يحميك من الضلال ويثبتك على الإيمان حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم مثبت. وطبعا الاعتصام بكتاب الله أولا تلاوة، بعدين تدبرا، بعدين عملا وتطبيقا. لأن التلاوة هي سفير التدبر، والتدبر هو طريق العمل، والعمل هو الهدف من القرآن. الله ما أنزل القرآن ليتلى، وإنما أنزل ليطبق في العالم، في عالم الناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا
وليتذكر أولو الألباب.
فتتلو كتاب الله كما عندك تتلوه تلاوة شرعية،
ورتل القرآن ترتيلا.
الترتيل يقول فيه علي رضي الله عنه، يقول هو إخراج الحروف ومعرفة الوقوف، يعني أحكام التجويد. إذا ضبطت أحكام التجويد جبت تاليا مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، لك فضل عظيم عند الله عز وجل. تلاوة ثم تدبرا، يعني تفهما لمراد الله عز وجل من هذا الكلام الذي وجهه إليه. وهذا بالرجوع إلى كتب التفسير المعتبرة، وأفضل ما يدل الشباب عليه خصوصا المبتدئين كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب عظيم كله أسلوب عصري، يشتمل على الآيات ثم يأتي بعدها في معاني الكلمات، ثم يأتي في المعنى الإجمالي للآيات، ثم يأتي في الهداية التي هدت إليها هذه الآيات، يعني الأحكام المستفادة من هذه الآيات في أسلوب موجز، بعدين فيه ضفاء، فيه وضوح، فيه رقة، فيه جذب للقارئ. وهذا من أعظم الكتب وقد قرأت فيه وشررت كثيرا بما فيه. بعد التدبر العمل طوال، هذا معنى الاحتفاظ بكتاب الله عز وجل. المثبت الثاني فعل طاعة الله وترك معصيته. انتبه، كل ما وعظك الله به، كل ما أمرك الله به، كل ما نهاك الله عنه احرص على ان تطبق. لماذا تثبت؟ لماذا يكون عدم تنفيذ الاوامر سبيلا الى التراخي والرجوع والضعف والانتكاس ثم الردة؟ لماذا تسير في طريق انت تسير الى الله وسيرك عزيز؟ يقول الله عز وجل ففروا الى الله، ويقول عز وجل وسارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وسرعتك ومسابقتك وفرارك تقتضي منك أن تكون جاد، لكن إيش رأيكم في واحد مسرع ويتلفت يبغى يرجع أو يوقف؟ هل يستمر؟ إن وقفتك أمام معصية من المعاصي، وقفتك أمام نظرة إلى امرأة، وقفتك أمام أغنية تستمعها، وقفتك أمام شهوة محرمة تقع فيها، وقفتك أمام صلاة تنام عنها، وقفتك أمام واجب شرعي تتركه، هذه معوق لك عن السير في سبيل الله. وبالتالي إذا وقفت يصعب عليك السير مرة ثانية، لكن ما دمت جاد وماشي بقوة فإنه يصعب على الشيطان إرجاعك. ألا ترى؟ يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول لا بد أن تسير إلى الله ولا تلتفت، لأن الالتفات يوهن القوة. يقول انظر إلى الظبي، الظبي من الصيد الذي أوتي قدرة على السرعة بالمشي، تجد بطن الظبي رهب رهب وأقدام خفيفة وأيادي خفيفة، يعني إذا مشى على الرمال يقبل قفزات كأنه ريح. ويرسل عليه الكلب، الكلب المعلم، كلب الصيد. الكلب ما هو في قوة الظبي ولا في سرعة الظبي، لكن يطرح ويجيب. ليش؟ قالوا لأن الظبي يجري ويتلفت، عينه في الكلب، والكلب يجري ولا يلتفت، الكلب يتعين قدام ماشي يبغى يجيب الظبي. لو أن الظبي استمر هكذا ولم يلتفت لما وصل إليه، لكن كلما تلفت شاف كان بده قريب فيضعف الإنسان الثانية كان بده قريب والله بده بيعطيه إلى أن يطيح. كذلك أنت في طريقك إلى الله، أنت في فرار ووراء كلب اسمه إبليس، هذا كلبك يبغى يطرحك فلا تلتفت. التفاتك يعني ايش؟ وقوفك عند المعاصي، تسمع اغنيه صرت تسمع عن الله في شويه بس، هذه التفاته ينالك الشيطان. سجود المرأة من يوم طالع فيها غض بصرك واستغفر الله، لكن طولتها شويه ولا كررتها هذه التفاته يصيبك بها الشيطان. فعليك اولا ان تنفذ كل ما امر الله عز وجل به، وتبتعد عن كل ما نهاك الله عنه حتى تثبت. ويقول الله في هذا المعنى في القران الكريم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأجل.
أشد تثبيتا.
أشد تثبيتا أعظم مخبة لك من السبح الماء أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله ما يوعظون به ما جاء في كتاب الله. وأنا أعرف كثيرا من الشباب, وهذا عنوان الدرس حوار مع ملتحي جاء عن طريق انتكاس التهتانس, يعني وصلته إلى الردة إلى الكفر بالله والخروج من الإسلام, وسببها أنه وقف عند الأغاني بإيحاء من شيطان من شياطين الشاب. ولهذا العنوان قصة شاب من شباب الصحوة التزم بالدين وتمسك به تمسكا قويا, بل غالى فيه وشدد على نفسه, وكنت أنصحه يعني الاعتدال والوسطية حتى أنه كفر أهله في البيت وكفر أبوه وقام يعني أعمال ما هي سليمة وحاول أن يسدده. ثم لما زاد عليه الأمر خرج من بيت أهله وذهب إلى الجهاد الأفغاني ومكث مع المجاهدين شهرين ورجع, وكان في استمرارية في العمل حماس ودعوة وانقطاع ويعني أعباء ليلة ونهار كل الدعوة. وبعد وقال له وهو لما ركب كان الزميل هذا مشغل أغاني فهو مجد على المسجد ودفع, فقال له زميل ليش دفع؟ قال حرام. قال من قال حرام؟ هذاك زميل الشيطان الرجيم شيطان ناطق من قال الحرام؟ قال العلماء المشاهد كل الناس العلم الكتاب السنة. قال أبدا مش حرام يا شي ما هي حرام الأغاني, ما في إيش دخل الأغاني بالدين؟ الدين في القلوب, الأغاني حاجة بس تدخل من هنا وتخرج من هنا تروح عن نفسك بس تسمع أين. أما هذول المعقدين من اللي قال لك حرام؟ قال الشيخ سعيد بن مسلم. قال يا شيخ يعني ما عرفت إلا هذا الإنسان المعقد, هذا معقد يا شيخ لا تأخذ الدين منه. فالولد مسكين أصابته يعني هزة لأن الرجل يحب الأغاني ويود أن يجد عليها طريق ويجد يعني من يسول له ويرخص له فيها, فأخذه ذلك الشيطان وذهب به إلى البيت وقام أخرج من الكتب من الكتب التي تبيع السماع. فيه بعض الأئمة مثل ابن حزم الظاهري يرى أن يعني الغناء ليس الغناء بالآلة, أما الغناء بالعود والآلة والطنبور والكمان وجميع الوسائل هذه محرمة عند أهل العلم كلهم, لكن بعض أهل العلم يرى أن الغناء بالكلام اللي يسميها نشيد إسلامية هذه يقول إنها حلال. فهذا الذي يعنيه ابن حزم, فهذا حملها على أنها الأغاني كلها. ورجع الولد إلى البيت ليسمع الأغاني لكن سماع ما عدا سماع الأول, سماع صحيح بقوة وبإعجاب وبتركيز منع نفسه منها, ودخل الشيطان إلى قلبه من هذا الباب وبرد في عبادته. ثم ترك الصلاة في المسجد, كان يصلي في البيت. بعد فترة ترك الصلاة بالكلية وارتد عن دين الله, وجاءني خبر أنه ترك الصلاة وأصبح له فكر آخر عن الحياة كلها, فذهب إليه بيته لزيارة. وكنت حينما أزوره في بيته يفرح كثيرا بي وينزل مثل ما شاء الله مثل الخير ويستقبلني يذهب معي, لكني ذهبت يوم من الأيام وسيارتي عند الباب فقلت فلان موجود؟ قالوا من؟ قلت قلوا له فلان. فراحوا ورجعوا علي قالوا ما هو موجود. قلت خلاص عرفت أنه اليوم ما هو موجود يعني أنه ما يبغاني. وذهبت وعدت مرة ثانية وقلت له قال ما هو موجود. المهم جلس أحاصر إليه مسكته, ويوم مسكته هو واقف وقفت سيارتي ونزل من السيارة كان خجلان شديد مني جدا جدا, فعانقت عناق حار وسلمت عليه ايش فيك يا اخي انا سويت ايش فيك ايش انا مني؟ قال لا والله يا شيخ وانا زعلان ولا شيء بس انا مقصر وانا خجلان وانا كنت ابدا كلنا مقصرين. قاعد اركب كان سيارتي قلت خلها على جنب, وقف سيارتي على جنب وقفلها وراح معي بالسيارة واخذته الى البيت وجلست معه. قلت له بلغني انك تركت الطريق وتنكبته ورجعت عن الاسلام. قال نعم اعترف. قلت الآن أريد أناقش مناقشة جريئة وجادة ولا تجامل, المجاملة ما تصلح لهذا الموضوع. الموضوع أنت تركت هذا الطريق, إما أن تقنعني أن ما هو طريق صحيح وأرجع معك ولا أقنعك أنه طريق صحيح وترجع معي. قال تفضل.
قلت له أسألك بالله، هل تركت طريق الالتزام والدين ورجعت إلى طريق الانسلاخ والكفر؟ لأن طريق الإسلام والالتزام غلط والطريق اللي أنت فيه الآن صحيح. جاء مني لا تقول لا صحيح، من قلبك أبغى من قلبك. قال من قلبي بالتعلم. قال والله إنني أعلم من قرار نفسي إن طريق الالتزام والدين هي الصحيح وطريق الكفر اللي أنا فيها هي الغلط. قلت له سؤال ثاني، هل في الدنيا رجل عاقل يترك الطريق الصحيح ويرجع للطريق الغلط وهو عاقل؟ قال لا. قلت أجل أنت غير عاقل؟ قال لا أنا عاقل، لكن علمت ليش تركت الطريق. قلت لماذا؟ قال لأن هذا الطريق صحيح بس صعب، والطريق اللي رجعت فيه غلط لكن ليه سهل. قلت ايه عرفنا النقطة، بتقرا راس العبد الحين. قلت طيب
هذا ايش قايدين؟ انا ما احب.
قلت له هل فيه، انا معك في ان طريق الالتزام وطريق الدين صعب، انا معك، لكن انت تركت الصعب الى السهل ولا الى الاصعب؟ قال الى السهل. قلت لا غلطان، تركت الصعب الى الكارثه الى المصيبه الى الدمار الى الهلاك في الدنيا والاخره. قال كيف؟ قلت اليس غض بصرك عن الحرام صعب؟ قال نعم. وهذا اللي اتعبني، يقول تعب بصره اتعبه، يقول كل ساعه يبص بصره فتعب منه. قلت لما تركتها قصد البصر واطلقت لبصرك العنان في النظر الى وجوه النساء وقعت من اصعب. قال وجه الاصعب؟ قلت ان يملا الله عينيك من جمر جهنم. فانتبه الرجل. قلت ايش الاسهل، ان تغض عينك وتصبر شويه ولا يملاها الله يوم القيامه من جمر جهنم؟ قال لا والله يملاها من جمر جهنم اصعب. قلت الاغنيه التي تسمعها الان صون سمعك عنها صعب، اليس كذلك؟ قال نعم. قلت واذا سمعت الاغاني وقعت بالاصعب. قال ليش؟ قلت من استمع الى مغني او مغنيه صب الله في اذنيه يوم القيامه الرصاص المداد. هل الاسهل لك ان تصون سمعك عن اغنيه وتعاني معاناه بسيطه، ام ان تغني وتسمع الغناء ويصب الله في اذنيك الرصاص المداد؟ قال لا والله هذه اصعب. قلت قيامك لصلاه الفجر صعبة أليس كذلك؟ قال نعم. قلت فهذه أصعب، وإلا أن يرضخ رأسك في الصخر في النار؟ قال هذه أصعب. قلت أجل أنت تركت الطريق الصعب إلى ما هو أصعب؟ أنا معك أن طريق الاستقامة والدين صعب، لأن الصعوبة لي توصلك إلى الجنة. وضربت له مثال، قلت الدراسة سهلة ولا صعبة؟ لما تروح بالصباح إلى المدرسة فيها سهلة ولا صعبة؟ قال صعبة. والطبع صعبة من كل صورها، صعبة من البومة، أنت في خلال الفترة الصيفية تنام من الظهر، لكن بدأ العام الدراسي من الساعة 6:30 والزيادة، وتجمع كتبك وتركب وتروح، وقد تتأخر تجد المدير أو المراقب على الباب والعصافيده، يلحق واحدة على ظهرك، تشرد من عنده، وتدخل على المدرس اللي هو بين الواجب، بين الدرس، وحصة، وامتحانات، وبلاء، ومشاكل، فيها صعوبة. قال نعم فيها صعوبة. قلت لماذا يصبر الناس على صعوبة الدراسة؟ من أجل تأمين إيش؟ المستقبل. ونحن لماذا نقبل على صعوبة الإسلام وصعوبة الالتزام والدين؟ من أجل تأمين مستقبل 60 سنة، تأمين مستقبل وظيفة وبيت وبعدها قبر، لا، تأمين مستقبل أبدي سرمدي إلى آخر الزمان في جنة عرضها السماوات والأرض. نؤمن مستقبلنا في الدنيا والآخرة بهذا الالتزام، هذه الصعوبة. فقلت له يا أخي أنا معك أن طريق الالتزام والدين صعبة، ولكن الأصعب والأهم والكارثة والمصيبة يوم تترك هذا الطريق وتسير في الطريق الغلط وبعدين تمشي فيه يعني معجبا ومخدوعا بما فيه من اللذات والمتع البسيطة، ثم تقف عند جدار الموت وتنزل وتدخل النار وتقول بعد ذلك كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، فتقول الملائكة ليش تبغى ترجع؟ فيقول لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لكن خلاص فرصة واحدة هي الآن الطالب المهمل إذا أهمل طول العام الدراسي ودخل الصالة وسلموا الأوراق الأسئلة للطلاب وشافها ولا عرفنا حرف، كان المدير من فضلك نصف ساعة أخرج برا أشوف الإجابة وأعود، هل يطيعونه؟ هذا مثل هذا. لما دخل القبر قال يا ربي ردني أعمل صالح، لا ما عندي. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني ما تنفعه ولا تغني عن شيء. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقول شفنا بعيوننا الحين وأبصرنا وسمعنا أرجعنا عندنا يقين لكن ما عدنا. ويقول عز وجل ربناهم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقلت له يا أخي إن الخيار الأفضل لك إنك تبعد الصعوبة حقتنا اللي عندنا فيها الرحيم، لا تترك الصعوبة اللي عندنا فيها وما هي والله بصعوبة، إنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سماها صعوبة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير، عظمته في كونه يوصل إلى الجنة وكونه يسر إن الله يحبب إليك الإيمان. الآن الصعوبة في طريق الالتزام تبدو فقط في البدايات، ولكنها بعد مرور الإنسان فيها وسيره وقطعه للطريق تصبح هي حياته. بل يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يقول ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه تمثل قاعدة الثبات المطلق، بحيث لو خير بين أن يقطع أو يلقى في النار وبين أن يصبر ويرجع إلى الردة وإلى الكفر لا يرجع، يختار الموت. في مسلم قصة المرأة في الأخدود لما أقدمت على النار وهي تضطرب وولدها في يدها ترددت إشفاقا على ولدها فتركت فجي وقال لها أقدمي يا أماه فإنك على الحق، فقدمت على النار وتقطعت في النار واحترقت. هذه قصتي مع هذا الشاب جاءت من طريق وقوعه في المعصية وهذا سبب له الانتكاس، وبعد ذلك قال لي خلاص اقتنع. قلت ترجع بعيد الحين؟ قال ارجع. قلت سن الله ثبت ورجع منذ فترة طويلة، وابشركم انه الان من خيار الناس والحمد لله، واسأل الله لي وله الثبات حتى الممات. المثبت الثالث دراسة قصص الانبياء واخذ العبر من القصص القرآنية. يقول الله عز وجل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الانبياء في القران مو قصص مسرحيات ولا تتالف ولا تزكية اوقات تمشية زمان، لا قصص عبر دروس عملية وقعت في عالم الواقع. يقول الله عز وجل ما كان حديثا يفترى، ما كان حديث يعني مو روايات ولا كلام، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا القصص القرآني يجب أن تمر عليه باعتبار وبتدبر وبنظر وبتأمل وبأخذ فائدة منه حتى تثبت على دين الله تبارك وتعالى. المثبت الرابع الدعاء في كل وقت وفي كل لحظة وفي سجودك وفي ليلك وفي نهارك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا من أعظم وسائل التثبيت حتى يتثبت على دين الله تبارك وتعالى. هذه هي الوقاية من المرض. أما أسباب الانتكاس لماذا ينتكس الإنسان، وأنا بعد ما تلقيت من الشيخ جابر المكالمة كتبت وأنا في الطريق بعض العناصر التي أتذكر منها أسباب الانتكاس. أول سبب من أسباب الانتكاس الغلو والتشدد في دين الله عز وجل، لأن الغلو يؤدي إلى تجاوز الحد وكل ما تجاوز حده انقلب الى ضده، يصير ردود فعل. يعني مثل البندول الان، البندول يتحرك حركه معقوله، لكن شد البندول اللي فوق هناك ثم ابنته ثاني يروح، يروح لهنا ولا يروح لهنا؟ يروح الى ضد الاتجاه. فلو تحرك حركه معقوله لادى دوره بسلامه، لكن شد الى الطرف البعيد يرجع الى الطرف الاخر من صفر الى 180 لانه خلا. وكذلك من يغلو في دين الله عز وجل ويتشدد ويتنطع ويحدث في دين الله ما ليس من دين الله حتى ولو كان بنيه صالحه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وقال في الصحيحين لرجل اسمه حرقوس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، ثم ولى قال يخرج من ضئضع هذا اقوام تحكرون صلاتكم الى صلاتهم وعبادتكم الى عبادتهم، واخبر انهم يخرجون من الدين ينسلخون من الاسلام كما تخرج السهم من الرميه. فالعبره ما هي بكثره العمل، العبره بكيفيه العمل، كيف تعمل لا كم تعمل. فكم من عامل يعمل عملا ليس عليه امر الله ولا امر رسول الله ولا ينال عليه خيرا. فلا بد من التوسط والاعتدال، وهذا مؤشر دقيق لانه قد يساء فهمه نظرا لبعد الامه عن تعاليم دينها يعني الفارق الزمني البعيد بينها وبين الكتاب والسنه، حصلت عندها نظره عكسيه بحيث نظرت الى من يتمسك بالدين ثم غلو. يعني بعض الناس الان يطلقون التطرف والغلو على من يطبق الشرع الصحيح، اذا رفع ثوبه عن الارض بحيث طبق السنه قالوا فلان متشدد. ليش؟ قال والله في ثوبه نص وثوبه نص ثاني. لكن لو يسحب ثوبه كما تسحب المراه عباءتها لقالوا اوه لا ما شاء الله معتدل. هذا غلط. الاعتدال هو ان تاتي بالدين كما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا راينا شابا يرفع ثوبه الى نصف ساقه عملا بالسنه قلنا هذا شاب معتدل. لكن اذا رايناه يرفع الى ركبته ايش نسمي هذا؟ غلو. اليس كذلك؟ هذا هو منظور الشرع. راينا انسانا يكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره بالصلاه نقول هذا شاب معتدل. لكن اذا رايناه يكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على رجل السنه نقول هذا غلو، لان هذا ما هذا ما هذا الصدر. الروايه روايه وائل بن حجر في زياده بن خزيمه على صدري كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدري، اين الصدر؟ هذا هو الصدر. لكن بعض الناس قد يغالي يحطها على رجلك يخدم نفسه، هذا غلو. اذا راينا انسانا يقال له ركب لك الكهرباء في بيتك او دخل الكهرباء، قال لا الكهرباء هذه شغل الاغاني عند الناس اجل انا اقطع الكهرباء، هذا غلو. اي نعم، واحد من الناس عنده كهرباء في بيته ولا شرى مكيف لاولاده ولا مروحه، ليش؟ قال اريد ان اشعر بالتعب في سبيل الله، هذا غلو يا اخي. هذا ما هو من الدين، ليس من دين الله تبارك وتعالى. اخر معه امكانيه يشتري سياره وعلى لا يشتري، قال له قال ابغى اتعب تتعب شدد على نفسك، لا ليس هذا من دين الله، هذا هو الغلو. اما الاعتدال والوسطيه فهي الدين، لان الله يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا. امه محمد هي امه الوسطيه والاعتدال وعدم الغلو وعدم المجافه وعدم التراخي والضعف، وانما على الكتاب والسنه تؤدي صلاتك كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم، تصوم كما صام صلى الله عليه وسلم، تؤدي زكاتك كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تزيد عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين حديث ان ثلاثه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الى ازواج رسول الله وقالوا سألوا عن عبادتك، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا وأين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن ما غفر لنا، لازم نجي. فقام أحدهم قال أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثاني وأما أنا فلا أفطر الدهر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء أتبتل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم نادى بالصلاة جامعة وقام وقال ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد يرسم لأمته المنهج الوسطي. هذا غلا وقال ما أفطر، ليش صيام الدهر منهي عنه؟ وذا قال أقوم الليل، ما ينبغي لكم إلا الكل، قم ونم، قم ثلث ونم ثلثين من الليل، لكن تقوم الليل كله دائما هذا ما تطيق أنت ولا يطيق غيرك. هذا غلو في دين الله عز وجل، وقد جاءت الأدلة بالنهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا من رواية الإمام أحمد في مسلم. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددون على أنفسهم بغير دليل، بغير دليل شرعي. مثلا قم كل، قال ما أكل، ليه قال هذا؟ هذا فيه ترفه وفيه تنعم وفيه هذا يغرب الرجال، هذا تنطع. لا، كل مما أحل الله لك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إن الطيبات هذه أحلها الله تبارك وتعالى، فكل منها واستعنها على طاعة الله، واعمر بيتك بطاعة الله، اركب جديدا والبس نظيفا وتزوج جميلا وابني جميلا، لكن اركب سيارة جديدة واستخدمها بطاعة الله، تزوج زوجة جميلة وابنها على دين الله، ابني عمارة طويلة عريضة واستخدمها بطاعة الله واعمرها بذكر الله. من قال لك ان هذا حرام؟ ان هذا هو النظر الذي يؤدي بالنهاية الى الانتكاس والعياذ بالله. ايضا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في أبي داود: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، وإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع. بقاياهم في الصوامع، هؤلاء الرهبان شددوا وابتدعوا. الله يقول: ورهبانية إيش؟ ابتدعوها، ما كتبها عليهم، ما كتبها الله عليهم، ولكن هم الذين ابتدعوها وترهبوا ويظنون انها دين وليست بدين. وفي البخاري يقول عليه الصلاه والسلام: ان هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين احد الا غلبه. وكان يقول عليه الصلاه والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. بعض الشباب الان يختار الاعسر، يقول ايش من باب الحيطة، يا اخي لا، هذا ما يصلح. اذا خيرت بين امرين خذ الايسر، لا، لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: اكتفوا من الاعمال بما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب العمل الى الله ادومه وان قل. يعني ركعتين في جوف الليل تصليها افضل من ان تصلي ليلة عشر ركعات ثم تربط شهر مع الصلاة. سنتين سهلة، ولكنها تؤثر في قلبك أعظم من أثر 100 ركعة في ليلة ثم ما عاد تصلي بعدها. الآن انظر إلى الماء، إذا صببت الماء قطرة قطرة على الصخر، بعد سنة تأتي تجد أن هذه القطرة التي نزلت على الصخر بعد سنة قد حفرت في الصخر، أليس كذلك؟ لكن لو أخذت الماء هذا الذي نزل وكببته دفعة واحدة على الصخر، هل يتأثر؟ ما يتأثر، لكن الاستمرارية. فكونك تستمر على عمل صالح، تنفق في اليوم ريال أحسن من أن تنفق في اليوم 100 ثم ما تقعد سنة ما تنفق ولا ريال. ترى كل ما رأيت فقير وضع على سيارتك وإنت عندك أعطه ريال، خل ما أعطيه ينفق أبو ريال واجب، أحسن من أن تفتح الشنطة وتجد فقير وتعطيه 10 ثم يلقاك 10 فقراء ما تعطيهم ولا شيء. تنال دعوة من واحد لكن تعطي هذا فقير ريال، يقول الله يوفقك، الله يرزقك، الله يغلب عليك. الثاني ريال جبرت قلبه، الثالث ريال جبرت قلبه، الرابع ريال، يجيك مع كل ريال دعوة ويجيك خلف، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه سبب، أول سبب من أسباب الانتكاس، الغلو والتشدد أكثر مما شرع الله. افهموا هذا القيد من عندي، لأن التمسك بما شرع الله لا يسمى غلو ولا تشدد. التمسك فيه هو الاعتدال، هو الوسطية، هو الحق، لكن الذي نصيح منه هو الزيادة على دين الله، حتى لا يجد المتفلتون طريقا من هذا الكلام. إذا رأوا شاب متمسكا قالوا هذا متشدد، لا ما متشدد. الشاب المتمسك بالسنة ليس متشددا، وإنما هو معتدل، لأنه على الوسطية التي شرعها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. اثنين، من اسباب الانتكاس الى ذي الاقلام اكتبوا يا اخوان، يعني هذه مهمه جدا، خاصه الشباب اللي عنده قلم يكتب اسباب الانتكاس. اثنين، مفارقه الجماعه وعدم الاختلاط بالصالحين وايثار العزله. بعض الناس يكره الشباب الطيب ويكره الجماعه ويقول لوحدي وحدك 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 لي فيها خطوره عليك، لانه انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه، والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الترمذي يقول عليكم بالجماعه فان واياكم والفرقه، فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين او من الاثنين ابعد. الشيطان مع واحد لكن مع اثنين ما يقدر عليهم، مع ثلاثه ما يقدر يمشيهم، لكن مع واحد يقدر عليه وسوسه يقدر عليه ظله. فانت اتق الله وعليك بالجماعه. من الجماعه؟ سؤال، من الجماعه؟ الجماعه هم من هم على الحق ولو هم واحد. ليست الجماعه الكثره ولا الجماعه الحزب ولا الجماعه الدعوه الفلانيه، الجماعه من كان على ما كان عليه رسول الله واصحابه. ولو ما في الارض الا واحد، الا واحد، هذا هو الجماعه والبقيه صفه على الاسماء. يقول الله ان ابراهيم كان امه، ابراهيم واحد في الامه لكن هو الامه، والبقيه البقيه لا شيء، لان الميزان عند الله، والله يدين الناس على ضوء تمسكهم بكتابه وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالجماعه، والجماعه هم اهل الحق ولو لم يكونوا الا واحد. من اسباب الانتكاس السبب الثالث، الغفله عن الموت وعن الدار الاخره. يغفل الانسان عن المصير وينسى الاخره فيقسو قلبه، ويحصل لهذه القسوه اثر في قلبه فيرجع. لكن عليك باستمرار ان يكون جسدك هنا وقلبك في الاخره، تنام في القصر وقلبك في القبر، تنام على الفراش الوثيق وقلبك في القبر الضيق، تنام على النور وعينك على الظلمة في القبور. يعني مفاهيمك مشاعرك احاسيسك كلها بالآخرة وأنت جالس هنا تعيش بقلبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة زيارة القبور، وقال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها إيش؟ تذكركم بالآخرة. وطبعا الزيارة الشرعية أن تزور القبر لتدعو لصاحبه لا تدعوه. الزيارة الشركية أن تذهب إلى المقابر كما هو مفعول في وموجود في بعض البلدان، يذهبون إلى القبور ليطوفون بها ويدعونها من دون الله، هذا شرك. لأن هذا الذي تدعوه يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتدعو للقبر تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ثم تدعو لهم اللهم اغفر لنا ولهم ونسلم بعده إلى آخر الدعاء المأثور. ولا تدعوهم ثانيا، لا تشد الرحال إليهم، ممنوع شد الرحال. أنت ركب سيارتك تروح إلى أي قبر ولو قبر المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، بحديث في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا يعني المدينة. فإذا أردت المدينة يجب أن تكون نيتك زيارة المسجد النبوي. وبالطبيعي إذا أصبحت بالمدينة فإن من السنة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون هدفك أن تشد الرحل لزيارة القبر ابتداء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا تشد الرحال. اما اذا كنت في البلد في مكه تسلم على المقابر تمر من عندها تدعو عليهم، لان هذا تدعو لهم لان هذا حق. اربعه من اسباب الانتكاس، التهاون في العمل اليومي والليلي للمسلم، مثل النوم عن الصلوات المفروضه، ومثل تفويت تكبيره الاحرام، ومثل تفويت ركعه او ركعتين من الصلاه، لئلا ياتي الانسان الا اذا به تسلم الصلاه جاء يأذن ولا يجي، ثم تقام الصلاه ويقوم وهم هو متوضي في توضا، ثم يجي مخاض ومسرع ويضحك ركعه ولا نص ركعه ويقوم يرمي. هذه بدايه الانتكاس. اذا رايت شاب ان يفعل هذا ارغمه، بده يرتكل بده يقول رج، واللي يرج دايم وش يسوي؟ ينقلب يبغى له ترصيص. هينا والترصيص بيجيكم دحين، سبعه تسعه مرصصات خليك ماشي كذا ولا لو يجيك اي بطناج اي مطب مضبط انت ما ترص على وجهك ابدا. هذا الرجل يجي عن طريق التهاون في عمل اليوم والليله. عمل اليوم والليله لا بد منه مثل قراءه القران الكريم لا بد يكون لك ورد يومي من القران. اهمال النوافل اهمال الرواتب بعض الشباب ما عنده صلاه الرواتب ما هو فاضي لها. سبحان الله كيف تهون عليك فريضه راتبه رتبها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ترك قيام الليل ترك صلاه الضحى ترك الاذكار اذكار الصباح واذكار المساء كل هذه اسمها عمل اليوم والليله للمسلم. عملك هذه وظيفتك مثل عمل الموظف الشيء يسوي ويكتب وعمل الاسمي يوقف القضاره وعمل العامل يسلم. عملك كمسلم هذه وظيفتك. وظائف اليوم والليله لابد ان تقوم بها وان لا تقصر بها. واذا قصرت بها كان تقصيرك فيها وعدم اهتمامك بها سبيلا مؤديا الى الانتكاس والعياذ بالله. من اسباب الانتكاس اكل الحرام. اكل الحرام الكسب حقك المورد يعني اذا اكلت حرام غذيت جسد حرام ونبت لحم الحرام النار اولى بالحرام. كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. لا ينفع عمل ولا ينفع دعاء. الدعاء يا رب يا رب يا رب مطعمه حرام مربته حرام غذي بحرام ان استجاب الهدف مسلم. طيب العمل ان الرجل لا ياكل اللقمه من الحرام من الحرام لا تقبل له صلاه 40 نهارا. ومن اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. فلا بد ان يكون كسبك حلال 100%. احذر من الحرام. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام كالراعي ياها حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان حمى الله محارمه. حمى الله محارمه لا تقرب منها. الراعي اذا درب الى المكان المحمي امر سعده ولا ثنتين من الغنم لكن اذا بعد هناك ما يجي شيء. وكذلك انت لا ترعى دينك عند محارم الله فتعجب وانت ما تدري ايها الانسان. فعليك يا اخي بالله يا من تريد ان تستقيم وتلتزم وتستمر وتثبت ان يكون كسبك حلالا 100% وان تراجع نفسك باستمرار في قضيه تصفيه الكسب. اي شيء يجيك منه في حرام وقفه ولا يجيك الشيطان يقول لا ان هذا يخلل دخلك في هز ميزانيتك. لا والف لا. من ترك شيئا لله ايش عوضه الله خيرا منه. اعرف واحدا من الاخوه كان يعمل في بنك ربوي وكان راتبه ضخم جدا وكل ما اراد يقدم تذكر الشيخ اللي في اخر الشهر وخدر الشيطان بالشيخ قال ابعد ابعد الى ان جاءت لحظه من لحظات القوه الايمانيه قرر وتقدم باستقالته وترك العمل وكبره الله فتره بسيطه ثم عوضه الله برزق هو فيه اعظم من كل ما قد رزق من الحرام. ويقول لي بعد ذلك يقول لي والله انني في راحه نفسيه لو كنت اكل الطيب ان اعظم لي مما كنت اعيشه من عذاب داخلي يوم كنت اكل حرام. فهذا اهم شيء. لا تقول اني يمكن اذا تركت الحرام بيصير علي تقصير. لا قد يختبرك الله عز وجل الدليل لكن اصبر فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سته من اسباب الانتكاس التقصير في حق البدن في حق بدنه وفي حق الاهل وفي حق النفس وفي حق الاولاد بسبب اشتغال الانسان العامل للاسلام بضخامه الاعباء ندوات محاضرات قراءه دوات زملاء عدود طالعين ونازلين وبعدين لا ينام لا ياكل لا يغسل ثيابه لا يجلس مع الدوشه لا يجلس يستمر 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 مثل المنبت الذي لا ارض انقطع ولا ظهر انقطع ما اخذ محطه راحه. الان لما تاخذ الان ماكينه شغلها 24 ساعه وجلس فيها تسوي خبط لكن فرق على الماكينه يا شيخ وقفها خلها تاخذ راحه. وبعدين الان مكاين الكهرباء هذه يوظفونها الواحد يشتغل 8 ساعات بعدين يقولون الثاني تشتغل زينه وهذه يسوون يغيرون لها يسوون لها. كذلك نفسك تحتاج الى محطات راحه. فالاستمرار وعدم اعطاء النفس حقها يمشيها يمشيها بعدين خبط وتقرقد هذا الزوي ذاك اللي كان شغال مره مره وهو منتكس والعياذ بالله. ولو أنه مشى على مهله وأعطى حقه وحق نفسه وحق أهله لكان معتدلا، وحق النفس مثل الخروج بالأهل في نزهة إلى الصحراء إلى البحر بشرط أن لا يختلط مع ناس ولا يصير منكر ولا تبرج ولا تصوير ولا يضيع فريضة ولا يقع في معصية. هذا طيب، الأنس بالأهل، السفر معهم، الجلوس معهم، إخراجهم، لابد يكون في تعويض لنفسك أنت. إن لنفسك، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، يقول إن لربك عليك حق، هذا في البخاري، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. خليك معتدل، لكن تعطي الحقوق كلها لله وتخلي أهلك ونفسك، الله لا يريد منك هذا، الله غني عنك. لكن لما تعطي بقسمك حق الله لا تقدم عليه حق، حق نفسك لا تضيع من الراحة والاستجمام والهدوء والانبساط والأكل الطيب والجافة الطيبة والمرقوب الطيب والثوب الطيب والفراش الطيب. هذا طيب كله يبعث فيك قوة وأمل ونشاط وتجديد لحياتك. حق زوجتك وأهلك يفرحون بك. بعض الأخوان الآن أهلها ما يرون من شيء، كل ما دخل ولم يدخل وإذا في زميل ولا مكالمة ولا ما هم منظم وقته، ما في تنسيق في وضعه، لا يستقبل المكالمات في وقت معين ولا يستقبل الزوار في وقت معين ولا يخرج مع الإخوان في وقت معين، بل مخرط مشكول، يخرج كل وقت ويستقبل كل وقت وينام كل وقت، وبعدين أهله يبغون وقت لا يجدون وقت، وكل ما طلبوا منه شيء قال ماني فاضي مشغول مشغول. زوجته معه في عذاب، تتمنى زوجته أن ينتقل، تقول علشان يعود معي يبغى معي، بل تدعو له، تدعو عليه والعياذ بالله. فلا بد من إعطاء النفس حقها، لأن هذا سبب من أسباب التثبيت إن شاء الله. أيضا السبب السابع من أسباب الانتكاس عدم تهيئة النفس لمواجهة معوقات وصعوبات العمل في طريق الله. يتصور بعض الناس أن الالتزام وأن الدين أنه يعني خصة وأنه طريق مفروش بالزهور وهذا مخالف لسنة الله، والله قد قال في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أي أيظن الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي أيظن الناس أن يتركون بهذه الكلمة ولا يقدم لهم امتلاءات وامتحانات؟ إذا ظن هذا الظن فيسقط، لكن إذا هيئ نفسه وأعدها لمواجهة أي صعوبة يتوقع أنه يسكن، يتوقع أنه يمرض، يتوقع أنه يفقر، يتوقع أن أمرك تجول من بيته، يتوقع أنه يقتل، يتوقع كل شيء في سبيل الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء هذا الأمر المتوقع يجد النفس مهيئة لاستقباله، فيكون الوقت قليل والأثر بسيط. لكن حينما لا تكون النفس متهيئة لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل وقال له ورقة ليتني معك إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ يقول مخرجيني؟ قال نعم، إنه ما جاء أحد قومه بمثل ما تأتيه إلا أخرجه قومه وعاده. فقال الله تعالى بالله عز وجل. أيضا عثمان بن عفان لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحديث في الصحيحين يقول أبو موسى الأشعري يقول تبعت رسول الله بعد أن خرج من المسجد ودخل بئر عريس، يعني بستان عريس في المدينة، يقول فجلس على شبيل البئر ودل رجليه ثم قال يا أبا موسى لا تأذن لأحد إلا بعد ما تعلمني. يقول فقلت الحمد لله أنا اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجاء أبو بكر فقال أبو بكر قلت يا رسول الله أبو بكر؟ قال إذن له وبشره بالجنة. يقول وبعد شوية طرق الباب طارق قلت من؟ قال عمر. قلت عمر يا رسول الله؟ قال يا رسول قال إذن له وبشره بالجنة. يقول أبو موسى فقلت ليت أبو عامر أخوه، يقول لا تهيدي كحيب أنه كل من لا دخل وما هي كذا إنها ناس معينين. يقول ليت أبا عامر يأتي. يقول فجاء ثالث طرق الباب قال قلت من؟ قال عثمان. قلت يا رسول الله عثمان؟ قال إذن له وبشره بالجنة مع بلواته. فقال لما بشره قال ابشر بالجنة ومع بلواته. قال الله المستعان. هذا تهيئة، الرسول صلى الله عليه وسلم هيئ نفسية عثمان لقبول البلاء ولذا قبله. كان عنده يوم قتل 400 عبد في حراسته مملوكين له تاجر هو وكانوا اندفع قال من ألقى سلاحه فهو عمر فوضع السلاح كلهم يبغون الحرية وأعتقهم لوجه الله وجلس على مصحبه لا يدفع عن نفسه حتى دخلوا ونبعوه وسال دمه الشريف على المسلم رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد أن تتوقع وأن تتخيل نفسك أنه ممكن تبتلع ولا تسأل الله البلاء فلله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. نسأل الله العافية ولكن نسأل الله أن يثبتنا إذا لقينا ذلك. ثمانية من أسباب الانتكاس صحبة الأشرار والعصاة مثل صحبة ذلك الرجل الذي ضل ذلك الشاب وأضله. لأن القرين السيء يعدي كما يعدي السليم الأجرب. أدخل جبل أجرب في مئة جبل سليمة هل تعديه بالعافية ولا يعديه هذا الجرب؟ يعديه هذا الجرب لأن المرض ينزكي والعافية ما تنزكي. ضع تفاحة معفنة في صندوق صحيح هل التفاحة صحيح يصلح المعفنة دي ولا المعفنة تخرب الصندوق كله؟ خرب كله. كذلك حطوا عن خبيث مع عشرة صالحين يخربون كله. ولهذا في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كمثل حامل المسك ولا تخلفيه. فحامل المسك إما أن يحبيه أو تجد منه ريح طيبة أو تشتري ونافخ في إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. فإياك يا أخي وقرينه. يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتد. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. يقول وإياك يقول فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه. فكم من فاسق الأرض حليما أو مطيعا حينما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إلى ما المرء ما شاه وللناس على الناس مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. خلك مع شكلك. هل رأيت حمامة تمشي مع الغربان؟ ها؟ هل رأيت كلب يمشي مع الرجلان إلا كان يبغى يفرسها؟ لا تمشي مع إلا شكلك من هو مثلك على الدين والاستقامة. وإذا مشيت مع قرناء السوء أهلكوك. التاسع والأخير من أسباب الانتكاس مقارفة المعاصي والاستهانة بكبائر الذنوب. يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم أي غطى القلوبهم. إيش ما كانوا يكسبون. تستهين بنظرة وتستهين بأغنية وتستهين بكلمة وتستهين بخاطرة وتستهين بمعصية فتنكت بكلمة. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم الحديث صحيح قال تعرض القلوب على القلوب تعرض الذنوب تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا كالحصير. فأي قلب أشربها يعني قبلها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أسود مربان كالخوذ مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. وعلى أبيض كالصفا لا تطرقه فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت شغل في قلبك خدام ضد الذنوب كل ما جاء ذنب رده ليه حتى لا ينقص في قلبك ويوجد في قلبك نقطة سوداء ثم تتراكم هذه النقط السوداء ثم يصير ران ثم يصير مرفاد ثم ينكس القلب وخلاص. وهذه الردة والعياذ بالله والكفر. هذه هي أيها الإخوة أسباب الانتكاس. أما العلاج كم بقي على ذلك العلاج الترصيد علشان ما تبعد ترد في الطريق. هذا طريق مو بزان لا طريق جنة وهو بعقوبة. اشعر نفسك انك تبقى الجنة. عمر بن الحمام لما قال رسول الله قال قوموا الى جنة عرض سماوات الارض قال جنة عرض سماوات الارض قال نعم قال بخي بخ قال ما عملك على هذا قال اريد ان اقوم من اهلها. ثم رمى ثمرات في يده قال والله انها لحياة طويلة ان امكن حتى اكل هذه الثمرات وقام وقتل في سبيل الله. هذه طريق جنة. رصص نفسك من الان لان الطريق هنا صعب والاصعب منها الصراط والاصعب منها العرصات والاصعب منها تطاير الصحف والاصعب منه الطرد من الحوض ولا أصعب منه خفة الميزان، ولا أصعب منهما كلها السعد على الوجه إلى النيران. اضبط نفسك الآن وداوم واصبر وقل يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وقل يا رب سلم سلم، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، انتظر أنك بتموت لك اليوم، وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح سواء أنك موت لك الليل، وإذا صليت فصل صلاة الموجع ويكون معك صلي رحل الفجر، إذا صليت العشاء يكون معك صلي الفجر. هكذا المؤمن خطوة خطوة، ويا رب سلم إلى أن تقف عند جدار الموت وتنزل إلى الجنة بإذن الله. هذه المرخصات تسعة. أول واحد الحرص الكامل والمواظبة على الطاعات، حرص كامل ومواظبة، لا يؤذن إلا وانت في المسجد، وإذا كنت عبد سوء فتجي بعد الأذان، أما بعد الأذان تبعد هذه رجع، لا يمكن بعد الأذان تبعد. إيه معنى الأذان؟ معنى الأذان نقوم يعني، لكن بعض الناس يردد ويربط. شو الكلام هذا؟ الحديث في مسلم إذا من سمع المنادي فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعة يوم القيامة، يعني نستقول مثل ما يقول، يعني نستعد أنت. ولهذا جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم أمتي ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهوا. فأنت تؤذن مع المؤذن في أول واحد الطاعات، انتبه لازم تكون الأول وبجماعة المسلمين وفي مكة في الحرام إذا استطعت، وكل مكة حرام إن شاء الله في أصح أقوال العلماء، لكن تتفاوت أيضا مكة هنا ما هنا حرام 100,000 إن شاء الله، لكن ما هو مثل جنب الكعبة، والأيضا اللي في الكعبة الصف الأول ما هو مثل الصف الثاني، خير صفوف الرجال أولها، يتفاوت الناس. فاحرص دائما أن تصلي في الحرم وأن تصلي في الكعبة، وإذا صلي يعني تأتي في مسجد الكعبة، وإذا صليت في مسجد الكعبة فاحرص على الصف الأول، هل عندك نهم؟ هل عندك حرص؟ ايوه انت قائد فرص، انت طالب اخره، كل ما تعلم انه يوصلك الى الاخره ويزيد من درجتك عند الله احرص عليها، ولا تفرط اذا تستاهل فيه. اذا سمعت جنازه يصلى عليها ابعد، بعض الناس يسمع الجنازه يصلى عليها محروم، والحديث من حضر الجنازه حتى يصلى عليها كتب له من الاجر قيراط، واذا حضر احد الظن كتب له قيراطان، قيل عمر قيراط قال مثل جبل احد حسنات، أربع تكبيرات وتخليها وتمشي، أعوذ بالله هذا محروم والعياذ بالله. فالحرص على الطاعة، الحرص على الطاعة بكل صورها وأشكالها، طاعة الصلاة، طاعة الصيام، طاعة القيام، طاعة الزكاة، طاعة النافلة، طاعة الحج، طاعة العمرة، طاعة بر الوالدين، طاعة ذكر الله، طاعة قراءة القرآن، طاعة الدعوة إلى الله، طاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طاعة الحب في الله والبغض في الله، طاعة إكرام الضيف، طاعة الزيارة في الله، هذه اسمها طاعات، اعرض عليها زن وتزود. اثنين البعد عن المعاصي، هذا العلاج، البعد عن المعاصي دقيقها وجليلها من اي باب ومن اي طريق، من باب العين النظر الى الحرام، من باب الاذن سماع الحرام، من باب اللسان الغيره والنميمه والسب والشك والحرام، من باب الفرج الزنا واللواط، من باب البطن اكل الحرام، من باب اليد البطن الحرام، من باب الرجل السعي الحرام، كل هذه ابواب المعاصي، كفل هذه الابواب، وضع من قلبك زنجيا عليها يا عين ما بك الانسان، خلاص شبعنا من النظر نخاف من النار، يا أذن ما بيش أغاني، خلاص الله ما خلق هذا الأذن عشان تغني، الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يا لسان قل خيرا تسلم واشكت عن تغنم واسكت عن شر تسلم، يا رجل لا تحملي إلا إلى طاعة الله وإلى المساجد وإلى بيوت الله وإلى حلق الذكر وإلى الزيارة في الله، يا يد لا تمسك إلى حرام. هكذا يعني كفر الابواب علشان تتعالج 100% وتترصد في مضبوط مع الدرج. بعدين ثلاثه الوسطيه والاعتدال عن طريق الرجوع الى الكتاب والسنه، لا تحاول تقصد ولا تحاول تلمس، لان تجاوز الدين غلط والتكفير عنه غلط، والحل هو الوسطيه، وهذه تعرف عن طريق العلماء، عن طريق العلماء الموثوق بعلمه، من صدق بعلمه ودينته وامانته استشيره وتحاول ان تاخذ دينه من يعني هو على علم وعلى بصيره. اربعه ملازمه الصالحين وصحبتهم وملازمه الجماعه وعدم العزله، فإن الشيطان يفترس الإنسان إذا كان مفردا لوحده. خمسة، الاستعداد وتهيئة للنفس لتلقي ومواجهة أي صعوبة شديدة تصلك في طريق الله عز وجل. ستة، البعد، كل البعد من قرناء السوء، قرناء السوء وإخوان الضلال وإخوان الشر والأشرار، انتبه، اقطع صلتك بهم مهما كان حبك لهم، وحدد موقفك منهم بصلاتك، وقل لهم خلاص لستم مني ولا منكم، كما قال إبراهيم كفرنا بكم. هكذا ينبغي أن تكون موقف الصلب، وقالوا للقومين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. زميل دراسي، زميل جار، زميل جيد، إذا شفت رجع امشي معه، ما رجع اهجره في الله عز وجل، لأن الهجر في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان. ثمانية أو سبعة، إعطاء النفس حقها، لا تقصر بهذا الجانب من المباحات ومداعبة الأهل ومداعبة الأولاد. إذا دخلت باب البيت، إذا تدخل شيل الولد وارفع فوقه ولاعبه، مش معه، خلي يركب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركبون على ظهره، رسول الله وهو في الصلاة صعد الحسن على ظهره فأطال في السجود حتى كان الصحابة يجمعون، فلما رفع رأسه اعتذر قال إن ابني هذا يرتح لي، يقول ركب عليه. من وسائل العلاج التكامل في حياة المسلم بإعطاء النفس حقها وإعطاء الأهل حقهم وإعطاء الأولاد حقهم بالمداعبة وبالنكتة البيئة وبالنزهة وبالرحلة وبالسمر اللطيف في المباحات. يروي مسلم حديثا صحيحا عن حنظلة الأسدي أنه قال لأبي بكر وقد لقيه، قال نافك حنظلة، قال ماذا؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون قلوبنا في غاية الرقة، ثم نخرج فنعافس النساء والأولاد فتقتل قلوبنا. قال أبو بكر وأنا مثل ذلك، أنا اللي عندي أنا حسن، حيا بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال لا يا حنظلة، ساعة وساعة، يعني القلوب لا تبقى دائما على وتيرة واحدة، وإنما ساعة وساعة، ساعة تكون رقيقة وساعة ينبغي الإنسان يعود فيها إلى مباحاته وإلى شؤون عام. ثم قال أنتم بشر لستم ملائكة، يقول لو أنكم تبقون في الطرقات والشوارع وعند أهلكم كما تبقون يوم أن تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني لن قلبتم عن بشريتكم ولا أصبحتم ملائكة، ولكنكم بشر والبشرية ملازمة للإنسان، ففي حدود ما أباح الله لا ينبغي للإنسان أن يقصر أو أن يضيع هذا مدعيا أنه من الدين، فإن هذا قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية، يعني قد لا تكون سليما مع بعض الناس. تكره الإنسان في الدين، وتكره الزوجة في الإسلام، وتكره الأولاد، وينشأوا المعقدين لا يريدون أن يقيمون أبوهم على الالتزام بأسباب تقديمه هو الصورة المعدمة القاتمة عن الدين، وإلا فإن في ديننا فتحة وفي ديننا مجال لإظهار ذلك، والذين يمارسون الحياة الكاملة طيبة الإسلامية مع زوجاتهم ومع أولادهم يعيشون أكرم عيشة. نعم، بعض النساء تتصور أن زوجها يعني أن ما في الدنيا أعظم منه، زوجها ملتزم لكن يقوم بالحق كامل، يدخل يبتسم يضع يده عليها يضمها يقبلها يلاعبها يخرج معها، هذا طيب. لكن بعضهم رسميات، يدخل من الناس كأنه عسكري، لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يسولف، وإذا دخل أخذ الكتاب وقعد يقرأ، يقول الله أكبر عليك، ما غير مع الكتاب، لأنها يا أخي اجعل الكتاب وقت وللنكتة وقت وللسمر وقت، أما تعقد المستدم هذا الكلام يتصور أن هذا هو الدين، سينعكس في نفسه تقول إيش الدين اللي بيجي هذا ما عندي مدرسة وتبطل، لكن لو قدمت الدين للقلب الصحيح وقت الجبس أجر وقت الأنس آنس زوجتك لاعب زوجتك، كان صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله يداعب أهله، كان يسابقها، سابق عائشة مرة فسبقته ومرة سبقها، من منا يسابق زوجته الحين؟ ها في عجزة ويا الحين؟ لو واحد سواه قالوا شوف حبيبي
مجنون هذا سبحان الله ما أخشى قلوبنا أيها الإخوة. يا أخي سابقها لاعب العب رياضة أنت وياها ابتسم لها قبلها خذها معك طلعها للمسجد الحرام تصلي معك أو خذ باب المنزل عورها إذا منعتها من الحرام هذا بعض الشباب الغني يقول ما دخل بيت الجهاز الفيديو ولا تشتم ولا دش جزاك الله خير حميدا على الحرام لكن أوجد البدائل يا أخي لأنه يحدث هذا يحدث براغ عندها فإذا عند البراغ هذا وما عبيته بالحق عبته هي بالباطل وإذا ما جبت التلفزيون تضطر أنها تسمع التلفزيون لو بالتلفون واحدة من الناس قد تسمع المسرحية في بيت ناس إلا بالتلفون تقول حطي على سماعة خلنا نسمع المسرحية بالتلفزيون هذا ليه من وجود سوء التطبيق من قبل بعض الناس فوسائل العلاج تعطي أهلك حقهم من المباحات. ثمانية الثامن تذكر الموت اجعل ذكر الموت بين عينيك ألست ميت؟ نعم متى؟ ما تدري أليس ممكن الآن؟ نعم ممكن الليلة؟ نعم ممكن في كل لحظة أجل هب نفسك بعد كل لحظة ممكن أجبه. يخبرني واحد من الإخوان في رسالة لي هنا يقول إن فيه شاب حضر محاضرة للشيخ عبد الله الحماد الرسكي وخرج من المسجد وذهب إلى البيت ونام ومات بعد ساعة من دونه بس لكن بعد ايش؟ بعد خروجه من المسجد بعد طاعة بعد محاضرة وبعد ايام رؤيت له رؤيا حسنة رآه بعض رفاقه فقالوا له ما طلع الله بك؟ قال بشر اهلي انني في الجنة نسأل الله ان تكون هذه رؤيا حسنة ونجعله في الجنة ولا نقول الا خيرا لانه خرج بعد طاعة ان شاء الله فانت توقع الموت بعد كل احد يمكن هذا الكلام علي الليلة يمكن على واحد يمكن هذه الليلة كم من إنسان ركب سيارته وما نزل من هذا الاختيار وكم من إنسان لبس ثوبه وما خلعه هو بل قطعت أزراره منه وكم من إنسان نام على فراشه وما استيقظ منه وكم من إنسان خرج من بيته وما عاد إليه فتذكر الموت إنك ما تذكر الموت ضبط نفسك واسترك الرجل تمشي صحيح على الطاعة تترك المعاصي التاسع والأخير محاسبة النفس ومراقبتها على فترات إما ليليا أو أسبوعيا أو كل ليلتين لا بد من جلسة مع النفس محاسبة كما تحاسب الغريب هذه النفس شارقها ثم تحاسبها وشارع سيرها حاسب عينها وين أنت اليوم يا عيني من نظرت هنا الله أين الإيمان نظرت والله اليوم أستغفر الله وأتوب يا أذن ماذا سمعت سمعت ريبة أستغفر الله وأتوب يا نساء تكلمت اليوم في موضوع ما كان لابد ان اتكلم فيه ما لي علاقه فيه استغفر الله واتوب اليه وهكذا هذه المحاسبه وهذه لها اصل في الدين يا ايها الذين امنوا كما سمعتم في تلاوه الامام في الصلاه في المغرب قوا انفسكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد هذه ايها الاخوه هي مجمل الوسائل التي يستطيع المسلم بها ان اولا يثبت على دين الله ومن حصلت له انتكاسة أو ضعف أو تراخي أو كسل في الدين فيستطيع بالتسع الأسباب الأخيرة أن يعالج ضعفه وتراخيه وكسله وأن يعود إلى الجدية وإلى الاستمرارية في طريق الله وأن يسأل الله الثبات ويصبر على هذا الطريق فإنه وإن كان فيه صعوبة إلا أن نهايته مشرقة نهايته الجنة نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن نجينا وإياكم من النار وأن نثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يكرم لهذه الأمة أمر رشد يعد فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع الدعاء والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.